أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النظرية السادسة، وهي نظرية الوحي والعاقل والفطرة. بعد أن تقدم الكلام حول النظريات الخمسة المتقدمة حول نشوء الدين وما هو السبب لهذا الميل الذي موجود عند الإنسان نحو الدين، وطرحنا تلك النظريات وناقشناها. هذه النظرية السادسة، وهي نظرية الوحي والعقل والفطرة. في بدء هذه النظرية نقول لا بد أن نميز في اصطلاح منشأ الدين بين أمرين مهمين. تارة نقصد بمنشأ الدين أنه العلة التي بسببها وجد الدين، وهذه العلة التي بسببها وجد الدين نأتي ونبحث، نقول أنه ما هي هذه العلة، وأخرى نتحدث عن الميل الموجود عند الإنسان إلى الدين، أنه يميل نحو الدين. يعني تارة العلة خارج وجود الإنسان، أنه توجد الدين في الخارج، يعني على سبيل المثال علة وجود الطعام في الخارج شيء، وميلك إلى ذلك الطعام شيء آخر. لا نستطيع أن نقول بأنه هذا ميلك إلى الطعام هو الذي سبب وجود الطعام في الخارج. الطعام في الخارج له علة خارجية أوجدته، ولكن أنت تميل إلى هذا الطعام. فلا بد أن نبحث حينما نقول منشأ وجود الدين، نبحث عن العلة الخارجية لوجود الدين، وأخرى نبحث في الميل، لماذا الإنسان يميل إلى الدين. أما بالنسبة إلى القضية الأولى وهي علة وجود الدين في الخارج، ما هو السبب لوجود الدين في الخارج؟ طبعا أصحاب النظريات السابقة التي تقدمت، بما أنهم لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، وحتى لو آمنوا بوجود الله بأنه يقولون بأنه لا يتدخل في هذا العالم، فلذلك ذهبوا إلى أن وجود الدين هو فقط الميل، ميل عند الإنسان، يعني أن كما أن الإنسان يميل إلى الطعام فيخترع أنواعا وأصنافا من ذلك الطعام، وإلا الطعام في الخارج غير موجود. الطعام في الخارج غير موجود، يميل إلى الطعام فيتصور في ذهنه الطعام الكذائي والطعام الكذائي والطعام ولكن في الخارج لا يوجد. هكذا صوروا المسألة. أما بالنسبة إلى من يعتقد بوجود الله، كما سوف نتحدث عن أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إذا ثبت بالدليل أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه له إرادة هداية للإنسان ويتدخل في حياة الإنسان، في هذه الحالة نقول علة وجود الدين هي إرادة الله سبحانه وتعالى لهداية الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان لهدف من الأهداف، وهو يعلم بأنه لا يصل إلى ذلك الهدف إلا من خلال إرشاده، إلا من خلال الوحي الذي يوحيه إليه ويبعث له الأنبياء والرسل. فبسبب أن الله سبحانه وتعالى أراد هداية الإنسان من خلال الوحي والنبوة والرسالة، فإذن ينشأ الدين من هذه الإرادة، من هذه الإرادة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك دين لتوجيه الإنسان نحو الهدف الذي خلق من أجله. فهذه هي علة الدين، هذه هي علة الدين الخارجية. هسه سواء مال الإنسان إليها أو لم يمل إليها، مال الإنسان إلى الدين أو لم يمل إلى الدين، فهذه هي العلة لوجود الدين في الخارج. كما أنه إذا أن هناك علة لوجود الطعام في الخارج على سبيل المثال من الأشجار والفواكه وما شاكل ذلك، هي موجودة في الخارج سواء مال الإنسان إليها أو لم يمل إليها، فهو موجودة في الخارج. فكذلك بالنسبة إلى علة وجود الدين الخارجي، هي إرادة الله لهداية الإنسان من خلال الوحي. فإذن إذا قلنا بأنه ما هو منشأ الدين بالمعنى الأول، منشأ الدين بمعنى علة وجود الدين، نقول أنه منشأ الدين هو إرادة الله لهداية الإنسان من خلال الوحي الإلهي. هذا إذا قلنا بأنه ما هو منشأ الدين وأردنا منه العلة الخارجية. أما إذا قلنا ما هو منشأ الدين ونقصد به لماذا يميل الإنسان إلى الدين، لماذا يشخص ببصره ويطمح ببصره إلى وراء هذا العالم، هذا يعني أنه لماذا وجد هذا الدين عند الإنسان، هذا الميل عند الإنسان، لماذا وجد هذا الميل عند الإنسان؟ نقول أنه طبعا هذا الميل موجود عند الإنسان من البشر البدائيين وإلى يومنا الحالي في كل زمان ومكان، سواء كان الإنسان بدائيا أو كان الإنسان متحضرا، سواء كان الإنسان جاهلا أو كان الإنسان عالما، هذا الميل موجود، والقضية هي التي تشغل الفكر الإنساني على طول التاريخ. فهذا الميل تارة ينشأ من خلال تفكر الإنسان، العقل هو الذي يدعو الإنسان أن يميل إلى الدين، لأنه الإنسان حينما يتفكر بهذا الوجود وبهذا العالم والعوالم الأخرى ويرى كيفية صنع هذا العالم ويتساءل من الذي صنع هذا العالم، لماذا وجدت أنا هنا، من الذي أوجدني، وإلى ماذا سوف يؤول مصيري، وما هو المطلوب مني، هذه أسئلة كبيرة شغلت الإنسان منذ فجر التاريخ. فهذه الأسئلة التي تلح على عقل الإنسان ويطلب الجواب لها هي التي جعلته يميل نحو الدين. لماذا؟ لأن في الدين الأجوبة لتلك الأسئلة الملحة على العقل الإنساني. فبسبب تفكر الإنسان وبسبب عقل الإنسان وبسبب التساؤلات الموجودة عند الإنسان، بهذه الأسباب هي التي جعلته يميل نحو الدين ويكون متدينا ويطلب الدين في حياته الإنسانية. فهذا سبب، يعني أنه العقل سبب للميل، مو لوجود الدين في الخارج. وجود الدين في الخارج له علة خارجية، ميلي إلى الطعام يختلف عن وجود الطعام كما قلت في الخارج. فهنا إنما أنا أميل إلى الدين لأنني أجد فيه أجوبة لأسئلة ملحة شغلت الفكر الإنساني وشغلت العقل الإنساني، فأنا أميل إلى الدين بهذا السبب، يعني سبب الميل لا سبب وجود الدين الخارجي. فمن أسباب ميل الإنسان إلى الدين هو عقل الإنسان وتفكر الإنسان وأسئلة الإنسان الكبرى التي يريد منها يريد لها أجوبة حاسمة من أجل أن يعيش مطمئنا ولا يشغل باله ولا تشغل باله هذه الأسئلة الملحة. والأمر الآخر الذي ممكن أن يكون سببا بل هو سبب رئيسي في ميل الإنسان إلى الدين هو فطرة الإنسان. فطرة الإنسان، هسه ما هو المراد بالفطرة؟ الفطرة بحسب اللغة هو خلقة خاصة، فطرة كجلسة على وزن جلسة. يعني جلسة حينما أقول جلس زيد، جلسة العبد بمعنى أنه جلس بهذه الطريقة المعينة. فحينما نقول خلق الإنسان بهذا النحو، يعني بمعنى بهذا النحو أنه مخلوق بهذا النحو، يعني أنه هذه معنى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، بمعنى خلقهم بنحو يميلون إلى الغيب، يميلون إلى الدين، يميلون نحو مبدأهم الذي أوجدهم. فالفطرة بحسب اللغة فطرة تعني خلقة خاصة بطريقة خاصة، كما أنه جلسة هي جلسة خاصة، جلس زيد جلسة العبد بمعنى بالطريقة التي يجلس بها العبد. فمعنى الفطرة هي خلقة خاصة، هذه الخلقة الخاصة التي خلق بها الإنسان هي بنحو أنه يميل إلى الدين وإلى الغيب وإلى المبدأ الذي وجد من خلاله، هذه الفطرة الموجودة في النفس الإنسانية. لذلك نحن نجد الإنسان كما قلنا سابقا، حتى لو لم يكن عند الإنسان ذلك العقل الذي يستطيع أن يفكر بتلك الأسئلة المصيرية الكبرى في الحياة الإنسانية، حتى لو لم يكن بذلك الوعي من التفكير، فإن فطرته تدعوه إلى ذلك الميل إلى الدين وإلى الغيب وإلى المبدأ الذي أوجده. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الطعام والشراب خلق في الإنسان ميل نحو الطعام والشراب بكيفية خلقته، بمعنى كما أن الطفل أول ما يخرج من بطن أمه يبحث عن الثدي من أجل أن يتغذى، من دون أن يكون له عاقل ومن دون أن يكون له وعي، الله أوجد فيه هذا الميل، لأنه لو لم يوجد هذا الميل في النفس الإنسانية لانقرض الوجود الإنساني. الطعام موجود في الخارج ولكنني لا أميل نحو الطعام، قل لماذا أذهب وأكل ذلك الطعام إذا لا يوجد عندي ميل ملح علي من أجل أن أتناول الطعام، لماذا أذهب وأتناول الطعام؟ فلا أتناول الطعام إلا أن تكون هناك إلحاح، يكون هناك إلحاح وطلب شديد في نفسي نحو الطعام، فأذهب وأبحث عن الطعام ومن ثم أرى ما هو الطعام المناسب وما هو الطعام غير المناسب من أجل أن أتغذى عليه. فهنا الدين، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد دين في الخارج، لكنه إذا لم يوجد في النفس الإنسانية ميل إلى ذلك الدين، لا يوجد أحد من الناس يمكن أن يطلب ذلك الدين ويذهب إليه ويتفحصه، يقول لا علاقة لي به ولا أريده أصلا، كما أنه إذا لا يوجد في الإنسان ميل إلى الطعام يقول لا علاقة لي بالطعام ولا أذهب ولا أبحث عنه ولا أميز ما بين النافع والضار منه. فإذن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الميل في النفس الإنسانية التي تسمى الفطرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تكتمل العملية، أنه لا يكفي أنك تبعث أنبياء ورسل من دون أن يكون عند الناس ميل إلى الدين، هذا إذا لم يكن ميل عند الإنسان إلى الدين فإنه لا أحد يستجيب للأنبياء والرسل، كما أنه إذا لم يوجد في الإنسان ميل إلى الطعام، سواء أوجدت الطعام أو لم توجد الطعام، فإن الناس لا يطلبون ذلك الطعام. فإذن الفطرة التي هي كيفية خلق الإنسان، بمعنى أنه خلق بطريقة معينة تميل به نحو الدين، فإنه على هذا الأساس بعد حينما يبعث الله الأنبياء والرسل فإنه يستجيبون للأنبياء والرسل أو يرفضون الأنبياء والرسل، المهم أنه تكون هناك أو يكون هناك ميل في نفوسهم، حتى لو لم يستجيبوا للأنبياء والرسل يستجيبون لذلك الميل بإيجاد أديان خاصة بهم، يعني أنه ميل نحو الطعام موجود لكنه تارة يذهب الإنسان ويأكل الطعام المفيد، وأخرى يذهب الإنسان ويأكل ذلك الطعام المهلك الضار. فكذلك بالنسبة ميله نحو الدين، تارة يذهب ويطلب الطعام المفيد لبدنه ومن أجل أن يحيا به، وأخرى يذهب للطعام الضار. فهذا شيء آخر، أنه الإنسان يأخذ الصحيح من الطعام ويترك الفاسد، وكذلك أو يأخذ الصحيح من الدين ويترك الفاسد، هذا شيء آخر. لكن ما يدعو الإنسان إلى الدين هو تلك الفطرة الموجودة في النفس الإنسانية. طبعا الفطرة هي كالغريزة، كغريزة الطعام والشراب كما قلنا، ولكن تختلف عن غريزة الطعام والشراب. فإن غريزة الطعام والشراب الإنسان أول ما يفتح عينه في هذه الحياة يطلب الطعام والشراب، ولكن هذه الفطرة للدين وللميل وراء هذا العالم وللغيب، هذه تحتاج إلى رعاية خاصة يرعاها الإنسان من أجل أن تتفتح وتثمر تلك الفطرة. قد تدس هذه الفطرة عند الإنسان ولا تؤدي دورها، وقد لا تكون هذه الفطرة عند الإنسان تعمل عملها وتجعل الإنسان يتمسك بالدين ويطلب الدين ويسير على نهج الدين. فالفطرة تختلف من هذه الناحية عن باقي الغرائز الموجودة عند الإنسان. طبعا الأديان السماوية التي تطلبها الفطرة، يعني الدين الأصيل الذي يكون من قبل الله سبحانه وتعالى يرسل من خلاله الوحي والرسل والأنبياء، هذه تلبي بالواقع، هذه الأديان تلبي حاجات الإنسان الفردية والاجتماعية بالشكل الأمثل، يعني أنه الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتاج إليه الإنسان فيرشده من خلال تلك الأديان السماوية إلى ما يحتاج إليه من الناحية الفردية ومن الناحية الاجتماعية. إذن هذه النظرية السادسة تقول بأنه نحن حتى نميز في اصطلاح منشأ الدين نقول أنه تارة يراد علة وجود الدين الخارجية، وقلنا أنه علة وجود الدين الخارجية هي إرادة الله سبحانه وتعالى لهداية الإنسان من خلال الوحي الإلهي وإرسال الأنبياء والرسل، وأخرى إن كان المراد من منشأ الدين أنه ما هو المنشأ لميل الإنسان نحو الدين في كل تاريخ البشرية، لماذا يميل الإنسان نحو الدين؟ قلنا أن هذا الميل تارة سببه التفكر العقلي وطلب الأجوبة الأسئلة الكبيرة والملحة عند الإنسان، فلذلك يبحث عن الدين ويميل إلى الدين بسبب العاقل، وأخرى أن الإنسان يميل إلى الدين بسبب الفطرة الموجودة في النفس الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذا النحو، هي التي تجعله يميل إلى الدين. لذلك نقرأ هذا، طبعا هذه آخر ما موجود في الفصل، ثم المصنف بعد ذلك يذكر خلاصة لهذا الفصل. يقول النظرية السادسة وهي نظرية الوحي والعاقل والفطرة، يستخدم مصطلح منشأ الدين في معنيين على الأقل، وينبغي الحذر من الخلط بينهما. لماذا؟ لأنه تارة نتحدث عن الميل بما هو ميل عند الإنسان، وأخرى نتحدث عن عن منشأ الدين، عن الميل، عن الميل الإنساني للدين، وأخرى نتكلم عن علة الدين الخارجية التي أوجدته. فالخلط بينهما بالواقع هذا يسبب إرباك وعدم الفرز بصورة صحيحة، أنه ما هو سبب وجود الطعام في الخارج وما هو سبب ميلي إلى الطعام، هذه لابد أن لا يخلط ما بين هذين الأمرين. وهذان المعنيان هما علة ظهور الدين، والآخر علة ميل الإنسان إلى الدين. ولم يميز عدد من الذين بحثوا في هذا المجال بين المعنيين، وانتهوا من خلال بحثهم عن الأسباب التي تدعو الإنسان إلى التدين إلى الحكم بأن هذه الأسباب هي نفسها الأسباب التي أدت إلى ظهور الدين. يعني أنه حينما جاءوا وبحثوا في النفس الإنسانية عن ذلك الميل الموجود عندها، أنها تميل إلى الدين بسبب الخوف، تميل إلى الدين بسبب الجهل، تميل إلى الدين بسبب العقد النفسية، تميل إلى الدين بسبب طلب الوحدة الاجتماعية، تميل إلى الدين، هذه جاءوا وبحثوا في الأسباب النفسية في منشأ الميل، ولم يبحثوا في الأسباب التي ممكن أنها توجد الدين في الخارج. يقول بأن هذه الأسباب هي نفسها الأسباب التي أدت إلى ظهور الدين، يعني أنه بسبب هذا الميل الموجود عندهم ظهر الدين، مو لأن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسل فظهر الدين. وعلى أي حال يمكن البحث عن منشأ الدين في إرادة الله هداية الإنسان من طريق إنزال الوحي وتجليه على الأنبياء، يعني أنه يظهر الدين بهذا السبب، الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل وقال لهم اذهبوا إلى الناس وادعوهم إلى تلك التعاليم والإرشادات التي أنا أوجههم نحوها. ولهذه الرؤية أدلتها التي سوف نعرض لها في الفصول القادمة. فإذا لم يكن ثمة إله، أو كان ولكن رجح هذا الإله أن يكل المخلوقات إلى أنفسهم ولا يتعرض لهدايتهم، في هذه الحالة سوف يفقد الدين مبرره العقلائي، بمعنى أنه لا يوجد سبب خارجي لوجود الدين، لأن الله غير موجود فيبعث الأنبياء والرسل، أو لأنه موجود ولكنه لا يهتم بالتدخل في حياة الإنسان. وبعبارة أخرى، الدين الحقيقي له منشأ على الرغم من وجود بعض العناصر والعوامل من ذلك النوع الذي يتمسك به الملحدون، وهذه العوامل تؤدي من دون شك إلى ظهور أديان محرفة مختلقة بأيدي البشر أنفسهم، لأن الإنسان كما قلنا أنه الميل موجود عنده، فإذا لم يجد الدين الحقيقي في الخارج فماذا يفعل؟ يخترع هذه الأديان ويبتكر هذه الأديان لأجل إشباع تلك الحاجة الموجودة عنده. ثم إن الميل إلى الدين والاندفاع نحوه هما من آثار، يعني هناك تحدثنا في الأول، تحدثنا عن السبب الخارجي لوجود الدين وهي إرادة الله سبحانه وتعالى لبعث الأنبياء والرسل والهداية، الآن نتحدث عن الميل الموجود عند الإنسان، لماذا الإنسان يميل إلى الدين. ثم إن الميل إلى الدين والاندفاع نحوه هما من آثار التفكير والتأمل العقلائي، فإن الإنسان عندما يتفكر في سر الوجود يرى في كل ما يحيط به آية تدل على وجود خالق، سواء كان ذلك فيما يراه في نفسه من آيات أو ما يراه في الآفاق المحيطة به. كل شيء منتظم وكل شيء متسق وكل شيء بأعلى درجات الدقة، لابد وراء هذا الصانع هذا المصنوع من صانعين، ولا ولا يولد مثل هذا التفكير اعتقادا بأن ما يحيط بنا عبث لا شيء وراءه. مثلا النظام والانسجام بين الظواهر والتدبير المشهود في المخلوقات كلها ينطق هذه الموجودات التي تبدو في الظاهر صامتة، هذا التدبير ينطق بأن هذه الموجودات تبدو في الظاهر صامتة، ويحكي إقرارها وشهادتها بوجود إله حكيم قادر. وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة. فإن كل شيء في هذا العالم آية تدل على أن وراءه صانع، ولذلك الصانع غاية من هذا الصانع. في كل شيء توجد آية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كما يقول القرآن الكريم. أضف إلى ما تقدم أن فطرة الإنسان وطينته التي جبل عليها تنحو به نحو الإيمان بوجود الله. هناك في بعض الأمر ذكرنا أن الذي يميل بالإنسان نحو الدين هو تفكره في هذا العالم والأسئلة الملحة التي تلح عليه. الآن السبب الآخر في الميل هو أن فطرة الإنسان وطينته التي جبل عليها تنحو به نحو الإيمان بوجود الله، وعلى حد تعبير جلال الدين الرومي، وبين رب الناس وأرواحهم تواصل دون كيف أو عيب أو عيب قياس. يعني أنه لا يوجد هناك تفكير، وإنما هذا التواصل تواصل روحي بعيد عن العاقل، تواصل من خلال القلب. بل إن بعض العلماء الذين لا يؤمنون بالله يذعنون بأن الإنسان هو متدين بالطبع، وبالعودة إلى القرآن. طبعا متدين بالطبع، هذا بعض العلماء المفكرين يقولون بأن الإنسان متدين بالطبع. لماذا؟ لأنه حينما يبحث في تاريخ الإنسانية يجدون الإنسان في كل زمان ومكان يميل نحو الدين، لذلك يقولون بأن الإنسان متدين بالطبع. متدين بالطبع بمعنى هذه الفطرة الموجودة عند النفس الإنسانية. وبالعودة إلى القرآن الكريم نجد أنه يعد الدين من الأمور الفطرية، ويدعو الناس إلى التفاعل مع هذا الميل الفطري المودع في بواطنهم، وذلك كما في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما تقول الآية المباركة. وهذه الحاجة الفطرية إلى الدين تختلف عن سائر الفطريات المودعة في النفس الإنسانية، وبخاصة تلك الغرائز التي توسم بأنها طبيعية أو حيوانية، وذلك أن الأخيرة تتفتح وحدها، بمعنى هذه الغرائز الموجودة عند الإنسان والحيوان، غريزة الجماع وغريزة الطعام والشراب وما شاكل ذلك، أنها الأخيرة تتفتح وحدها وتدعو الإنسان إلى الاستجابة لها وإشباعها. أما الغريزة الدينية إن صح التعبير، وإلا الغريزة تطلق في الأمور التي يشترك بها الإنسان والحيوان، أما ما يختص به الإنسان فلا يطلق عليها بأنها غريزة، وإنما يقال هذه فطرة إنسانية. لذلك هناك فرق ما بين الغريزة وبين الفطرة وما بين الطبيعة. الطبيعة ما يشترك فيه الإنسان والحيوان والجماد، هذه تسمى طبيعة، وما يشترك الإنسان والحيوان تسمى غريزة، وما ينفرد به الإنسان تسمى فطرة. ومن هد... وأما الغريزة الدينية إن صح التعبير فإنها كثيرا ما يغفل عنها. ومن هنا أتى الأنبياء عبر التأريخ البشري ليذكروا الإنسان بما نسي من فطرته، ويذكروه بالميثاق المأخوذ منه يوم خلق، ويدعوه إلى الإصغاء إلى نداء الوجدان والباطن. شغب عشقك ينوء بكل الرؤوس، وجمال منظرك يعيش يعشي يعني يعمي ويضعف البصر، وجمال منظرك يعشي كل العيون. حاشا لصوتك أن يسكن الشجرة، ولكن أين موسى ليسمح صدع أنا الحق. هذه من الأشعار التي ذكرها ملا هادي السبزواري. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام دعا من سأله أن يدله على الله إلى أن تخيل نفسه في حالة لا صلة له بسبب من أسباب النجاة، ليعرف الله في تلك اللحظة التي يشعر فيها بانقطاعه عن كل سبب. وذلك في الرواية المعروفة عنه: إذ أتاه أحدهم وقال له: يا ابن رسول الله، دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. نعم، أن حادثات الأيام والليالي تهز سفينة الإنسان وتكشف له ضعفها وضعف ربانها، وحاجتهما إلى قوة يمكن اللجوء إليها والمراهنة عليها. بلى، في لحظات الضعف يتوجه الجميع إلى الله ويستجدون عونه، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختار الغدار. أضف إلى ما تقدم كله أن الدين الأصيل الذي يستند إلى الخالق تعالى يمكنه تلبية حاجات الإنسان الفردية والاجتماعية بالشكل الأمثل، وذلك لانسجامه مع فطرة الإنسان. ومن هنا يمكن عد هذه الحاجات من الدوافع نحو البحث عن الدين يلبيها ويشبعها. وعلى حد قول أحد الكتاب الغربيين، يقول أن الدين الحقيقي ليس نتيجة اضطراب الإنسان ورغبته في حماية نفسه، بل أن للدين جذورا في تربة النفس الإنسانية، وذلك أن الإنسان بلحاظ وجودي يمم وجهه شطر الله ويعيش فيه ويتحرك ويحقق وجوده فيه، وكل قوى الإنسان وطاقاته تؤيد ما يكشفه العقل وتنسجم معه وتتناغم. هذا بالنسبة إلى هذا الفاصل، أنه ذكرنا النظريات التي تخص نشوء الدين. خلاصة الفصل، يمكنكم مراجعة الخلاصة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الآخر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.